بالتحيل عليه. والصواب أنه لا يشترط أن يجد المحلل، وأن هذه المسألة مستثنات لأن فيها مصلحة تربو على مفسدتها، والمصلحة هي التمرن على آلات القتال، وهذه مصلحة كبيرة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بإيش؟ بالميسر. الله أكبر. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما لم تكن أصبت. ليش؟ مشوق؟ طيب. ايش؟ نعم. يقول في المسابقة التي لا تجوز بعوض، لو أن رجلا خارجا عن المسابقة جعل مكافأة وجائزة للسابق منهما، فهل هذا جائز؟ والجواب نعم، بشرط أن يكون الذي وضع فيه الجائزة نافعا. أما إذا كان لهوا ولعبا ففي النفس من جواز ذلك شيء، لأن ذلك إضاعة مال لا فائدة منه. لكن إذا كان مفيدا كما لو كان في المصارعة أو المسابقة على الأقدام أو في حمل الأثقال أو في سرعة الحركة أو في الكاراتيه، هذه لا بأس بها، لأن هذه بها مصلحة. لكن على شيء لغو لا فائدة منه في النفس من هذا الشيء. نعم نعم. ليتها من غيرك هذه. النبي عليه الصلاة والسلام سابق على الأقدام وعرفها، وعرف مصلحتها وفائدتها، وما ذلك قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نعم، ربما لو فرضنا أن هناك سبق، أن هناك سبقا على الأقدام مما يستعمل في الجهاد وهو حرفة معروفة، فقد يقال أن هذا جائز. أما سبق هذه فلا يجوز. نعم، إيه ما في شك، حصن هذا من أبلغ الحصن، لأنه نفي وإثبات. نعم، أين؟ إيش؟
قاعدة يجوز الاستغاثة ما لا يجوز ذلك.
نعم.
هل هي قاعدة مضطردة؟ وإن لم يكن كذلك فالمضطرد
فيه. نعم. لأنواع اللعب والله. هذا أما شيء المحرم كشرب الدخان مثلا ما يجوز، لكن له الصبيان الآن يهمون ويلعبون ويحصل لهم ما يصير فيما يسمونه اللعب. إيش؟ نعم. إيش؟ براجوز. أي نعم براجوز، هذه الدوائر مصادين. أي نعم، هذه يكسبون بها، ولما كنا صغارا نكسب بكعاب الغنم. جائزة هذه الصغار ما في أشكال. نعم
شيخ بارك الله فيكم، من أقسام السبق ما يجوز ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير.
نعم.
هل لنا بعض الأمثلة على هذا النوع؟
هل
يعني بعض الأمثلة لهذا النوع؟
ما وصلنا، احنا الآن في الأول. نعم. تأتينا شرط.
البعض يستأجر آلة اللعب أو المكان الذي فيه لعب، والذي يغلب هو الذي يدفع هذه الفلوس. الآخر ما يأخذ إنما يأخذ صاحب المكان.
هذا نوع من الغرب. فالظاهر أنه لا يجوز. الظاهر أنه لا يجوز، ويجب أن تكون الأجرة بينهما، لأن كل منهما انتفع بهذا المكان.
سابقا
على الأقدام.
إيه
نعم جائز. ما في مشكلة. الأصل أن ما جاز للرجال جاز للنساء إلا إذا كان هناك مال. فإذا كنا نساء وحدهن وأردنا أن يتسابقنا فلا بأس.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق، السبق على الأقدام وسائر الحيوانات والسنن والبزارق. ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا تتم تعيين المطلوبين واتحادهما والرباط والمسافة بقدر المشكل، وهي جعالة لكل واحد فسقها. وتصح المناضلة على معينين يقصرون الرمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الصبر بسقول الباء هو إيش؟ يعني فاطر فواطر لا يصرف، بمعنى أن يتقدم الإنسان غيره في شيء لا بقوله. وأما السبق الفتح فهو العوض المجهول المسابق. وسبق لنا أن الأشياء تنقسم إلى أقسام، قسم منها يجوز بعوض وبدونه، وقسم لا يجوز بعوض ولا بدونه، وقسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. الذي يجوز بعوض ثلاثة أشياء، وهي الإبل والخيل والسهام. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حال. ويقاس عليها ما يشبهها من آلات الحرب الحارة، فالدبابات ونحوها تشبه الإبل، والصواريخ وشبهها تشبه السهام، والطائرات وشبهها تشبه الخيل. نعم، فهذه تجوز بعوض. وأما ما لا يجوز بعوض ولا غيره فهو السبق في الأمور المحرمة، المسابقة في الأمور المحرمة،
كالمسابقة في العدوان على الناس وقطع الطريق وما أشبه ذلك، أو المسابقة في لعب الشطرنج والنرد وغير ذلك مما يلهي كثيرا عن المهمات في الدين والدنيا ولا فائدة فيه. وهذا هو الضابط فيه. فالذي لا يجلس في العرض إما أن يكون محرما بذاته، كالمسابقة على العدوان على الناس وقطع الطريق ونهب الأموال وإخافة الآمنين وما أشبه ذلك، هذا حرام سواء كان بعوض أو بغير عوض. وإما أن يكون مما يلهي كثيرا ويتعلق به القلب كثيرا ولا خير فيه ولا منفعة، كالنرد والشطرنج وما أشبهها من هذه الألعاب التي كثرت أنواعها في الوقت الحاضر. القسم الثالث: ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهو ما لا مضرة فيه، ما لا مضرة فيه شرعية، وليس فيه منفعة تربو على جواز المراهنة فيه، يعني بأن تكون منفعته قليلة، فهذا لا يجوز بعوض ويصح بلا عوض. مثل المسابقة على الأقدام، فإن ذلك جائز، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة على الأقدام. سائر الحيوانات مثل الفيلة والكلاب وما أشبهها، هذه تجوز، لكن اشترطنا في الدرس الماضي إيش؟ أن لا يكون فيها أذية على الحيوان. السفن معروفة، وهنا ينبغي أن يقال: السفن الحربية يجب أن تلحق بالإبل، فإنها إذا كانت حربية تدخل في آلة الحرب ومعدات الحرب. المزاريق قال في الشرح أنها رمح قصير، رمح قصير يتسابقون في الطعن، وكذلك المسابقة في السيوف، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يجعله سيفا حادا بل يكون سيفا من خشب أو نحو. وهذا ما يسمى عند الناس الآن بالمعركة الوهمية، بمعنى أنهم يتشابكون
فيما يسمى بالسلاح الأبيض، لكن لا يجعل الإنسان خنجرا حادا أو سيفا حادا، لأنه ربما أهوى به الشيطان إلى صاحبه فقتل، لكن يجعله من جنس العصا أو الخشب أو ما أشبه ذلك. وهل من ذلك ما يسمى بالملاكمة؟ ليش؟ أولا لأنها أظنها تضرب مع الوجه خاصة، وهذا منهي عنه. والثاني أنها خطرة، لأنه لو أصيب الإنسان الملاكم بمقتل لكان هلك. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتمرن تمرينا فقط ولكنه لا يضرب الوجه من أجل أن يستعين بذلك على قتال العدو، مثل الكراهيتم، إيش؟ الكراتيه، هذه يقولون إنها مفيدة للإنسان جدا في مهاجمة العدو وفي الهرب منه، فيكون هذا المسابقة فيها جائزة. بل لو قيل إنها لو أن الناس انقلبوا إلى حرب بهذه الطريقة دخلت في الأشياء التي تجوز بعوض. طيب، اختلف العلماء رحمهم الله في المسابقة على الأقدام، هل تجوز بعوض أو لا؟ وقلنا إن المذهب أنها لا تجوز بعوض، ومنهم من قال إنها تجوز بعوض لأن السبق على الأقدام ينتفع به بالحرب في الكر وإيش والفر، فهو مفيد. لكن هذا الاحتمال يرد عليه أننا لو أجزنا العوض في هذه الأشياء لكانت سبباً للتجارة، بمعنى أن الناس يتجرون بها لأنها سهلة المؤونة ولا تحتاج إلى اقتناء فرس أو إصلاح رمح وما أشبه ذلك، فتتخذ تجارة وينشغل الناس بها عن أمور أهم منها. فهذه المصلحة التي قد يتوقعها الإنسان مع العدو معارضة بالمفسدة، وهي أن ينكب الناس عليها ثم يتخذونها تجارة، وهذا مانع قوي. فإن قال قائل وأيضا السبق على الخيل الآن يتخذونه تجارة، أليس كذلك؟ فهو الآن يتخذ تجارة ومنفعته في الحرب والوقت الحاضر قليلة، فيلزم على طرد القاعدة أن تمنعوا من ذلك، أي من المسابقة على الخير بالعوض لأن الناس اتخذوها تجارة. فنقول هذا ينبني على قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي إذا نص الشرع على شيء ذي فائدة في وقت الشرع، يعني في وقت الرسالة، ثم عدمت منفعته التي تكون في وقت الرسالة، فهل نتبع المعنى أو نتبع اللفظ؟ يعني العلماء يختلفون في هذا. ومن ذلك الشعير في زكاة الفطر، الأقط في زكاة الفطر منصوص عليهم، أليس كذلك؟ وهما في ذلك الوقت قوت للناس سواء كانوا في البادئة أو في الحاضر. في الوقت الحاضر ليست قوتا، فهل نتبع اللفظ ونقول هذا شيء عينه الشرع فهو مجزئ سواء كان قوتا للناس أو لا؟ أو نقول إذا أصبح واحد من هذه الأربعة غير قوت فإنه لا يجزئ؟ يعني في احتمال واحتمال، لكن الاحتمال الأخير بالنسبة للفطرة أصح، لأنه ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، فهذا صريح أن العلة هو الطعام، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وكما قال عبد الله بن عباس فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. لكن الآن نحن في مسألة الخيل. الخيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنها آلة عظيمة فعالة في إيش؟ في الحرب. هي في الوقت الحاضر ليست كذلك، هي في الوقت الحاضر تجارة، يحصل سبق بها تجارة، فهل نقول لما فقدت العلة التي من أجلها جاز السبق يجب أن نفقد الحكم، أو نقول نأخذ بظاهر اللفظ ولا علينا من العلة، تخلفت أو وجدت؟ في احتمال. قال ولا بد، ذكر المؤلف على الشروط المسابقة، لا بد. نعم، سبق لنا البارحة أن ذكرنا أن بعض العلماء قال إنه لا يجوز السبق في هذه الثلاثة إلا إيش؟ إلا بمحل. وبينا أن هذا القول ضعيف جدا، أولا لضعف الحديث الوارد فيه، فالحديث ليس بحجة. ثانيا أن هذا حيلة، لأنه إن جاز أخذ العوض بلا محلل فلا حاجة للمحلل، وإن كان حراما صار إدخال المحلل من أجل استحلال الحرام والحيل ممنوع شرعا. وأيضا المحلل الآن سيشاركهم في المسابقة، ومع ذلك هو غانم على كل حال أو سالم، فيكون شاركهما في الفعل وخالفهما في الحكم والنتيجة، وهذا ليس من العدل، والمسابقة مبناها على العدل. أتدرون أن المحلل إذا سبق أخذ العوضين من الاثنين، وإن سبق لم يأخذ شيئا ولم يأخذ منه شيء، هذا خلاف العدل، فكيف يكون مشاركا لهما في العمل ثم يخالفهما في النتيجة والثمرة؟ الصواب أن المحلل ليس بشرط. فإذا قال إن هذا من باب الميسر لأن أحدهما إما غانم وإما غارم، قلنا نعم هو من باب الميسر، لكن مفسدة الميسر فيه منغمرة في جانب المصلحة، والشرع كله حول المصالح، يعني كل الشريعة مصالح، إما غانمة وإما غالبة وإما متمحضة. طيب، قال ولا بد من تعيين المركوبين، لا بد من تعيين المركوبين يعني اللذين يقع عليهما السبق، فتقول مثلا أسابقك على هذا الجمل، والثاني يقول أسابقك على هذا الجمل، أو يقول أسابقك على هذا الفرس، والثاني يقول أسابقك على هذا الفرس. فلو قال أسابقك على فرس بدون تعيين لم تصح، لا بد من تعيين الفرسين أو الجملين مثلا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط تعيين الراكبين، لأنه يعني قال المركوبين، فظاهره أن تعيين الراكبين ليس بشرط، والصحيح أنه شرط ولا بد منه، لأنه ليس المقصود أن يكون هذا الجمل أو هذا الفرس سابقا، بل السبق في الحقيقة يكون من جودة الفرس أو الجمل ومن حذق الراكب، أفهمتم هذا؟ يعني ربما يكون فرس جيد جدا جدا يركبه إنسان ما يعرف، ليس حاذقا، يمشي ولا ما يمشي؟ ما يمشي، يهك عليه نفس الفرس اللي تلفت وذاك ركب عليه يمشي وهو واقف، وهذا شيء مشاهد. يعني الآن لما كان الناس يستعملون الحمير كآلة ركوب وآلة نقل، تجد أحد الركاب إذا ركب على الحمار بمجرد ما يحرك نفسه يطمر الحمار ويمشي زين، وبعض الناس يركب ويزجره ويضربه وينغزه ولا يتحرك. المهم أن كون تعيين الراكب ليس بشرط قول ضعيف، لا بد من تعيين المركوبين ولا بد من تعيين الراكبين، وذلك لأن جري المركوبين بحسب حذق الراكبين فلا بد من هذا. طيب، ولا بد أيضا من اتحادهما، لا بد من اتحادهما، بمعنى أنه لا بد أن يكون السبق في الخيل على فرسين من نوع واحد كعربي وعربي، برذون وبرذون، هجين وهجين. طيب، لو قال أسابق على فرس وبغل
ما يجوز؟ لا يجوز. نعم، لأن لابد من اتحادهما أن يكونا من نوع واحد. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط اتفاقهما في الذكورة والأنوثة، فيجوز أن يكون الصف على جمل وناقة أو على فرس وحصان، وهذا هو الظاهر. الظاهر أنه لا يشترط، ولا سيما أيضا بالنسبة للناقة، الناقة جمل وناقة لا بأس، وإن كان يختلف بعضهم عن بعض في مسألة التحمل والصبر والقوة. ولا بد أيضا من تعيين الرماة. نعم، هذا لا بد منه، لا بد من تعيين الرماة، فيقال مثلا فلان ابن فلان يسابق فلان ابن فلان. فلو قال مثلا المسابقة على رجل من بني تميم ورجل آخر من بني غطفان مثلا، يصح؟ ليش؟ لعدم التعيين، لا بد من تعيين الرماة. ولا بد أيضا من تعيين السهم، من تعيين السهم بمعنى أن يكون المرمي به الآلة من نوع واحد. وأنتم تعرفون الآن الفرق بين أنواع الأسلحة، فلا بد أن يكون السلاح نوعا واحدا. وهل يشترط أن يكون أيضا موديلا واحدا؟ نعم، ينظر. إذا اختلفت المواديل فلا بد من أن يكون الموديل واحد. أما إذا لم تختلف، لأن أحيانا ما تختلف من حيث القوة والأداء، لكن تختلف من حيث الشكل فقط، فلا بد من اتحاد ما يرمى به، بشرط أن يكون عدم الاتحاد يؤدي إلى الاختلاف. ولا بد أيضا من تحديد المسافة. مسافة إيش؟ مسافة الرمي. وكانوا في الأول يعتمدون في مسافة الرمي على قوة الرمي، لأنه نبي يرمي به الإنسان، فالإنسان الذي ليس بقوي ما يروح، ما يذهب سموزا بعيدا. فلا بد من تعيين المسافة بقدر معتاد. قالوا وأكثره 300 ذراع. 300 ذراع كم تأتي؟ 200 متر. 200 متر تقريبا، 200 متر. 200 متر بالنسبة للأسلحة الموجودة الآن لا شيء، لكن فيما سبق ما حد يرمي 300 ذراع. ارفع الصوت. ايش
السباق لسن المرطوب خيفة تعتبر؟
ايش هنا؟ لا مو معتبر، لان السابق تعرف ان اذا صار هرم راح سابق عليه. نعم انت
طبعا الشيخ الان يتسابقون بسيارات ودراجات نارية، شيء مختلفات في السيارات، دراجات مختلفات في النوعية والقوة، وما أني راضي بهذا.
لكن بدون
عوض. لا بعوض، بجوائز.
جواز من غيره.
اشتراكات شيء.
أو من غيره. يعني المتسابقات لا 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 يشتركان فيه.
تيم اللي ورا اشتركوا يقتل هذا؟
لا، إذا كان جائزة.
عبد الله، الشيخ لو اشتركوا في الجائزة تبطل؟
يعني مثلا لو قال منك 1000 ريال ومني 1000 ريال. نعم، والمتسابق هذا ما يجوز.
الذي يحلم الذي يتعلق به القلب كثيرا
ويلهي عن المصالح.
هل بعض المقيلة يقول الصلاة
الصلاة
فقط؟
لا
ضابط،
كما قلنا هذا الضابط، الصلاة داخلة في المصالح. نعم سمير. ايش لا ما يصلح، لكن بالنسبة للأسلحة الحديثة يمكن بالوصف أنها تعرف من الصناعة ما تختلف، لكن بالنسبة للدواب تختلف كثيرا. نعم
وهذا ما حكم اللاعب بالسفرنج والدومنا
بغير قصد المسابقه بل للتلافي فقط.
هذا يمكن حرام. النار والشطرنج كلها حرام. حتى الورقه البلوط هذه حرام. على مفترضات الشيخ اسامه الديني رحمه الله. وهو الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعد. كان لا يشك بانها حرام. نعم.
والضمن مثله.
الضمن مشتق.
الحجر المنقط 28 حجر.
حجر؟
اي 28 حجر.
نعم.
كل حجر فيها بعضها فيها
ارقام.
اي 12 نقطة و 11 نقطة.
ثم
ويرصفونها فالارقام المتساوية ترصف بجانب بعضها حتى إذا انتهت أوراق أحدهم فاز ويسمى ضمن.
من جنس. لكن كما قلنا لكم قبل يعني يرخص بالصغار ما لا يرخص بالكبار. الصغار كل حياتهم له ما هم مطالبين بشيء حتى الواجبات الدينية أسقط الله عنهم. لكن الكبار عليهم مسؤولية ولهذا كل يبقوا ألزموا بالواجبات الشرعية.
الشيخ فيها العاب الصغار تباع مع كونها بالمرض إلا أن فيها يعني تعويل الصغار على الفوائد الربوية. يعني كانوا شركة لو قال تستقرض من البنك تقرض من البنك 100,000 ثم تدفع له 100,000 وعلى 3,000 يباع الأسواق.
هذا بعد أشد. إذا كان هذه اللعبة أنك تمتع أذهانهم بالربا وغير من الأرض من تزال مثلك. نعم. هذا يولون لأن فيه دعوة للإسلام كأخذ أبي هريرة أبي بكر رضي الله عنه الرهان على قريش عندما راهنهم على أن الروم ستنتصر على فرس. هذا قال إنه نوع من الجهاد لأن فيه غير الأعداء. ويقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسلم كان رد عليه غنم. نعم. إيش؟
أقول
ما
يحصل
له الحصر الآن بأعيانها واضح. لكن لعل الرسول عليه الصلاة والسلام ضربها مثالا. فكل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله أو على إعزاز الدين ولمعز الدين فأنه داخل في هذا. لأن المصالح تنغمر تغمر المفاسد.
انتهى الوقت يا شيخ.
نعم. لا لا المسابقه دام كما قلت لكم فيها مانع والا الحقناها بها اذا كان فيها مصلحه. لكن المانع ان تتخذ تجاره كلها كثيره لان يعني ما تتعب الواحد. يكفي اذا ما شاء الله سبق هذا صاحبه يفرح بها
يكفي. واتحادهما والرماة والمسافة بقدر المعتاد وهي الإعادة في كل واحد حقها وتصف المناضلة على معينين يسلم الرمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب السبق وقد تقدم أن المسابقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا يحل بعوض ولا غيره، وما يحل بعوض وغيره، وما يحل بغير عوض ولا يحل بعوض. وسبق هذا مفصلا. وسبق أنه إذا جازت المعاوضة فلا بد فيها من شروط، منها تعيين المركوبين. تعيين المركوبين والصحيح أنه يشترط تعيين المركوبين والراكبين. نعم. ومنها اتحادهما بأن يكون من جنس واحد كخيل من نوع يعني عربي أو هجين أو ما أشبه ذلك، فلا يصح بين فرس وحمار، وذلك لعدم إيش اتحادهما. ولا بد من تعيين الرماة، وهذا حق، لا بد من تعيين الرماة، فيقال فلان وفلان. ولا بد أيضا من تعيين المسافة بقدر معتاد لئلا تخرج المسألة عن المسابقة. لو عين أمدا بعيدا لا يمكن الوصول إليه عادة فإنه لا يصح، لأن هذا من المتعذر أو المتعسر. وهذه الشروط لجواز أخذ العوض في المسابقة. أما إذا لم يكن عوض فالأمر واسع، فلو قال شخص لآخر إن عنده حمارا جيدا لا يسبقه الفرس، وقال الآخر أنا عندي فرس أتحداك، فتسابق أحدهما على حمار والثاني على فرس، يجوز أو لا؟ إلى عوض يجوز، ما في معنى، لكن بعوض لا بد من الشروط التي ذكر المؤلف. قال وهي جعالة، هذا متدرس الليلة، قال وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد فسخها، يعني أنها ليست من العقود اللازمة بل هي من العقود الجائزة، فهي تشبه الجعالة. والجعالة أن يجعل الإنسان شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، مثل أن يقول من رد ضالتي فله 1000 ريال، هذه جعالة. لا، السبق من هذا الجنس. وقول لكل واحد أي من المتسابقين فسخها، ويشترط لذلك ألا يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه أن يفسخ لئلا يؤدي إلى التلاعب. فمثلا إذا كانت الإصابة 9 من 10 ثم إن صاحبه أخذ 3 وهو أخذ 5، فلا يجوز لصاحب 3 أن يفسخ، ويجوز لصاحب 5 أن يفسخ لأنه ظهر له الفضل. فإن قال قائل حتى صاحب 3 ربما يكون مع تكرار المسابقة يقفز وذاك يتأخر، لأن الإصابة مقدرة بكم؟ كم في المثال الذي ذكرنا؟ 9 من 10، والآن 3 من 10 و5 من 10، ربما في المستقبل يقفز صاحب 3 حتى يغلب صاحب 5، فيبقى صاحب 5 في مكانه وذاك يتعلق. نقول هذا احتمال وارد لكن ليس لنا إلا الظاهر، والآن الظاهر غلبه مع من؟ في المثال الذي ذكرنا مع صاحب 5، فصاحب 5 تبين الآن أن الحق له فيما يظهر، فإن فسخ هو فلا بأس، وإن فسخ المغلوب فليس له ذلك إلا إذا رضي صاحبه. فقول المؤلف لكل واحد فسخها هذا مطلق يجب أن يقيد. لماذا؟ ما لم يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فليس للمفضول أن يفسخ إلا برضا صاحبه. قال وتصح المناضلة، يعني المسابقة في الرمي، على معينين يحسنون الرمي، يعني لا بد أن يكون الرماة معينين، وسبق في قوله وتعين الرماة، لكن لا بد أن يكونوا يحسنون الرمي، لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميه، فلا بد أن يحسن الرمي، وذلك لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميه. والشارع إنما أجاز المسابقة بعوض في الرمي من أجل أن يجيد الإنسان الرمي ويتمرن عليه، فإذا كان لا يعرف فإنه لا يصح أن يدخل في المسابقة. وقول على معينين، هل هذا يدل على اشتراط أن يكون 3 فأكثر؟ الجواب أما على المذهب فنعم، لأنه لا بد من 2 وإيش وثالث محلل. وأما على قول الراجح فيصح أن تكون المناظرة بين 2. ثم لا بد من حكم بين 2 يكون عارفا بالسبب وتقدير السبب بحيث لا يظلم أحد، لأن المتسابقين كالخصمين تماما، والخصمان لا بد لهما من حاكم يحكم بينهما. ثم قال المالك رحمه الله باب العارية، ويقال العارية، سميت بذلك لأنها عارية عن العوض، ولهذا قال وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء. هذه العارية. فالعارية في الأصل بذل الشيء بلا عوض على غير وجه التمليك. وهنا يقول هي إباحة نفع عين تبقى، أي العين بعد استيفائه، أي استيفاء النفع. إباحة ممن؟ من المعين للمستعين. وقول نفع عين تبقى بعد استيفائه، أي تبقى العين بعد استيفائه، فإن أعاره ما لا يبقى بعد استيفائه فليست عارية ولكنها منحة، مثل أن يعيره تمرا أو خبزا أو ما أشبه ذلك. وتصور ذلك أن يكون جاره عنده ضيوف فيقول أن عندي ضيوف يحتاجون إلى أن نقدم لهم طعاما متنوع، فيقول نعم أنا عندي طعام متنوع أعيرك إياه، فيقال هذا إذا دلت القرينة على أنه لا يريد عوضا فهو هبة وهدية، وإن دلت القرينة على أنه يريد العوض فهو بيع، كأنه يقول ما أكل فهو عليك بكذا بقيمته، وما لم يؤكل فهو يرد إليه. وهذا يقع كثيرا عند أهل المطاعم، يقدمون أطعمة متنوعة يصفها صاحب البيت أمام الضيوف، فما أكل منها فهو بحساب، وما لم يؤكل فإنه يرده عليه. وهذا وإن كان فيه نوع من الغرض والجهالة لكنه يتسامح فيه عادة. المهم منه لا بد أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة. مثال ذلك المعون الإناء، هذا يمكن أن ينتفع به الإنسان مع بقائه. القلم يمكن أن ينتفع به مع بقائه، ولا يضر إذا كان فيه شيء من الحبر، لأن هذا يعتبر تبعا لا يؤثر، وإلا من المعلوم أنه إذا أعطاه قلما مملوءا بالحبر فسوف يفنى هذا الحبر بالكتابة به، لكن هذا شيء لا يؤبه، لا يؤبه له. طيب السيارة إباحة تبقى بعد استيفائه. طيب وما استهلك من البنزين اللي فيها حين العارية فهو تبع، لا يعد، لا يقال إن هذا لا ينتفع به إلا بعد استهلاك. وقوله إباحة عين لا بد أن يكون المبيح جائز التبرع أو جائز التصرف، جائز التبرع بحيث إنه يملك أن يهدي من ماله وأن يهب من ماله وأن يصدق من ماله، فإن كان غير جائز التبرع لم يصح، لم تصح منه العارية، كولي اليتيم مثلا فإنه لا يصح أن يعير مال اليتيم لأنه لا يصح أن يتبرع به، والإعارة تبرع بالنفع. نعم لو فرض أن اليتيم مراهق قريبا أن يبلغ وهو يحب البذل والعطاء واستأذنه في أن يعير متاعه ففرح بذلك وسر به، فهنا نقول لا بأس أن يعير متاع هذا اليتيم، لأن في هذا إدخال السرور على اليتيم، كما قال العلماء رحمهم الله إنه يجوز أن يضحي من مال اليتيم لليتيم، لأن اليتيم يفرح إيش في الأضحية، فهنا أعار متاعه لمصلحته، لأن بعض الشباب المراهقين يحبون أن يحسن إلى الناس، فتجدهم يتفانون في خدمة الناس وفي نفعهم وفي إعارتهم يفرحون بهذا. فإذا كان هذا الولي لليتيم يرى أن من إدخال السرور على اليتيم أن يعير شيئا من ماله بإذنه فلا بأس. قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. تباح إعارة. لم يبين المؤلف رحمه الله حكم العارية بالنسبة للمعير أو للمستعير، وإنما بين حكم المعار. فنقول العارية بالنسبة للمستعير جائزة ولا تعد من السؤال المذموم لجريان العادة بها، فيجوز الإنسان أن يستعير من أخيه قلما أو ساعة أو سجارة أو إناء أو ما أشبه ذلك. هذا بالنسبة لمن؟ للمستعير. أما بالنسبة للمعير فإنها سنة على الأصل وقد تجب أحيانا، فهي سنة لدخولها في عموم قول الله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهي إحسان بلا شك فتدخل في عموم الآية. وقد تجب أحيانا كإعارة شخص رداء يدفع به ضرر البرد، فهذه واجبة. فلو طلب منك شخص في برد شديد أن تعطيه رداء يلتحب به وجب عليك أن تقبل. ومن ذلك عند كثير من العلماء إعارة المصاحف، لأن المصحف يجب أن يبذل لمن أراد أن يتعلم به. ومن ذلك أيضا إعارة الكتب التي يحتاج إليها الناس فتجب إعارته. لكن يشترط في ذلك ضرورة المستعير وعدم تضرر المعير. فلو قال المعير في من طلب منه استعارة المصحف، لو قال إني لو أعطيت هذا الرجل المصحف لأفسده، فإنه لا يجب عليه الإعارة. وكذلك لو قال إن أعطيته الكتاب أفسده فلا تجب الإعارة، لأن فيها ضرر على من؟ على المعير. ويوجد بعض الناس الذين يجتهدون وهم مخطئون، إذا استعاروا كتابا جعل يعلق عليه والكتاب ليس له، فتجد يملأ الكتاب تعليقا بين الأسطر وعلى الهوامش وبالحواشي وبالأعالي حتى لا تكاد تقرأ أصل الكتاب. ثم من المؤسف أن تكون هذه الحواشي إيش؟ حواشي ما فيها خير، وربما تكون خطأ، وهذا حرام. لا يجوز، لا يجوز للمستعير أن يكتب حرفا واحدا في الكتاب المعار أبدا، حتى لو وجد خطأ ليس له حق أن يصححه إلا إذا استأذن من صاحبه، وذلك لأنه ربما يظن عبارة خطأ وهي صواب، فلا يحل لنا أن يتصرف أي تصرف في الكتاب الذي استعاره. طيب، إذن العارية بالنسبة للمستعير قل جائز، بالنسبة للمعير سنة وقد تجب. طيب، ما الذي يباح إعارته؟ قال تباح إعارة كل ذي نفع مباح، كل عين فيها نفع مباح فإن إعارتها مباحة، فشمل ما لا نفع فيه كالديدان والصراصر والجعلان والخنافس وما أشبه ذلك، هذه لا تباح إعارتها. لماذا؟ ما فيها نفع مقصود، ولا بد أن يكون مباح، أن يكون النفع مباحا، فإن كان فيها نفع محرم لم تجوز إعارتها، كإعارة الطبول والمعازف وما أشبهها، فهذه إعارتها محرمة لأن نفعها محرم. ومن ذلك إعارة المغنية لتغني غناء محرما فإن إعارتها محرمة. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإعارة ذي النفع الحرام لا شك أنها إعانة على هذا النفع المحرم. يقول إلا البطل فلا تحل إعارته. كيف البطل؟ يعني لو جاء شخص لآخر عنده أمة وقال أعرني بضع أمتك لمدة 5 أيام يجوز؟ ليش؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.